بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه تكلم في بحث المعادن، خمس المعادن ضمن جهات عديدة. كان البحث في الجهة الأولى حول أن وجوب الخمس هل تعلق في باب المعادن بعنوان خاص كعنوان المعدن أو بالعنوان العام مطلق الفائدة، والمعدن بما هو مصدق من مصادق مطلق الفائدة يتعلق به الخمس. وانتهى إلى القول بأنه لا بعنوان خاص تعلق الخمس في باب المعادن. وفي الجهة الثانية تكلم حول أن هذا العنوان الخاص ما هو، هل أن هذا العنوان الخاص الذي تعلق به الخمس هو عنوان المعدنية أو عنوان الركاز. أدنى تكملة مختصرة للجهة الأولى، لبحث الجهة الأولى، وتكمل مختصرة لبحث الجهة الثانية. أما التكملة المختصرة لبحث الجهة الأولى، في الجهة الأولى أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ناقش في التمسك بالمقطع الوارد في صحيحة محمد بن مسلم، المقطع الذي فيه اضطراب في نقل الشيخ الطوسي هذا المعدن فيه الخمس، في نقل الشيخ صدوق مثل المعدن فيه الخمس. فقال بأنه بالرغم من أنه سواء بنينا على نقل الشيخ الطوسي هذا المعدن فيه الخمس، أو بنينا على نقل الشيخ الصدوق مثل الخمس، عفوا مثل المعدن فيه الخمس، سواء بنينا على هذا أو على ذاك، هذا المقطع فيه دلالة، عليكم السلام ورحمة الله، فيه دلالة تحليلية مشتركة. هذا المقطع سواء قرأناه بالصيغة المنقولة من الشيخ الطوسي أو بالصيغة المنقولة من الشيخ الصدوق فسيدل هذا المقطع على أن المعدن فيه الخمس بما هو معدن. تكمل لما جاء في الجهة الأولى، رجعنا إلى الجهة الأولى. فقال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه بالرغم من أنه سواء قرأنا هذا المقطع بالصيغة الواردة في نقل الطوسي أو قرأنا بالصيغة الواردة في نقل الشيخ الصدوق سيدل هذا المقطع على أن المعدن فيه الخمس بما هو معدن، ولكن بالرغم من ذلك لا يمكن التمسك بهذا المقطع لإثبات أن المعدن بما هو معدن يجب فيه الخمس. لماذا؟ لما بحثه أستاذنا الشهيد في علم الأصول من أنه إذا كان هناك تعارض في مقطع ورد بنقلين هذا المقطع في نقل شكل وفي نقل شكل آخر فوقع التعارض بينهما، إذا انتهى الأمر إلى التساقط بعد يسقط هذا المقطع عن الاعتبار بما فيها المجلول المتعارض وبما فيها المجلول التحليلي المشترك. بعد ما نقدر نفكك في حجة السند نقول السند حجة بلحاظ المدلول المتعارض فيه، عفوا غير حجة، سقطت حجية السند بلحاظ المقطع بلحاظ المدلول المتعارض فيه، ولم تسقط حجيته بلحاظ المدلول التحليلي المشترك. هكي تفكيك غير صحيح. ما دام سقطت حجية هذا السند بعد سقطت، لا نقدر نتمسك بالمدلول المتعارض فيه ولا بالمدلول التحليلي المشترك بينهما، بخلاف ما إذا كان هذا المدلول المشترك مستفاد من مقطع آخر ولم يقع فيه التعارض ذاك المقطع الآخر، فيمكن التفكيك في حجية السند. نقول حجية السند سقطت بلحاظ المقطع الذي فيه تعارض ولم تسقط حجيته بلحاظ المقطع الآخر الذي لا تعارض فيه. إذا كان المدلول المشترك المطلوب مستفاد من مقطع آخر من الرواية لا بأس نأخذ بالمقطع الآخر من الرواية، ولكن ما دام في بحثنا المدلول المشترك المطلوب في نفس الجملة التي وقع فيها التعارض، وهذه الجملة بعد سقطت عن الاعتبار بسقوط حجية السند لأجل التساقط، إذن فالمدلول المشترك هم في نفس تلك الجملة هم يمكن الاعتماد عليه، وبالتالي لا يمكن أن نستفيد من هذا المقطع من هذه الرواية أن نعتمد على هذا المقطع من هذه الرواية لإثبات كون المعدن بعنوان المعدنية يتعلق به الخمس. هنا قد يقول القائل بأنه يمكن الجمع العرفي بين المدلولين المتعارضين، فلا ننتهي إلى التساقط وسقوط الحجية حتى يقال بأن سقوط الحجية يسري إلى المدلول المشترك التحليلي المشترك. لا، أصلا لا تسقط الحجية. أحد النقلين يقول هذا معدن فيه الخمس، النقل الآخر يقول مثل المعدن فيه الخمس. هذان متقاربان جدا. صحيح لو أخذنا بتمام ظهور هذا وتمام ظهور ذاك بدقة فوقع التعارض في أنه هل الملاحة من المعدن أو ليست من المعدن، بحسب ظهور أحد النقلين الملاحة من المعدن لأنه يقول هذا معدن فيه الخمس، وبحسب النقل الآخر ليس من المعدن لأنه يقول مثل المعدن فيه الخمس. صحيح هذا التعارض إذا بدقة نأخذ بظهور هذا وظهور ذاك يتعارضان، ولكن نجمع بينهما جمعا عرفيا مثلا بالقول بأن المراد أن الخمس في الجامع بينهما لا في عنوان واحد، بناء على أن الملاحة جزء من المعدن ففقط في المعدن وهذا جزء من المعدن هذا داخل في المعدن، ولا في كل من العنوانين مستقلان كما هو ظاهر التعبير الآخر مثل المعدن، يعني هذا مثل ذاك حكمهما واحد، وإن كان هذا غير ذاك، ولكن هم هذا فيه الخمس هم ذاك فيه، بل الجامع بينهما يتعلق به الخمس، وهو عنوان جامع بين عنوان الملاحة وعنوان المعدن،
وخاص
أيضا ما يخالف، بس من هالناحية ما لنا غرض، ولكن اي هذا يؤدي غرضنا لو ثبت هذا، يؤدي الغرض اللي غرض يؤدي لو ثبت هذا. فلقائل أن يقول بأن هذا وجه جمع عرفي، وجه جمع عرفي بين النقلين، وبالتالي ليش يتساقط؟ نأخذ بهذا الجمع العرفي أو بأي وجه آخر جمع عرفي، إذا وجدنا وجه آخر للجمع العرفي، المهم أنه إذا وجدنا جمعا عرفيا بين الصيغتين الواردتين بالنقلين، بعد لا تصل النوبة إلى التساقط حتى يقال بأن السند قد سقطت حجيته، وبالتالي لا يمكن التمسك حتى بالمدلول المشترك، لأن هذا المدلول المشترك ليس في مقطع آخر، وإنما هذا المدلول المشترك في نفس المقطع الذي فيه التعارض، مدلولا تحليليا لنفس هذا المقطع الذي فيه التعارض. نقول بأنه أصلا ليش يسقط؟ تساقط ماكو، وبالتالي الحجية تبقى، وإذا بقت الحجية بعد بالنسبة إلى المدلول المتعارض فيه نأخذ بوجه الجامع، وبالنسبة إلى المدلول المشترك نأخذ به، نأخذ بالمدلول المشترك، ليش نسقطه؟ هذا ما قد يقال للجمع العرفي،
مو للجمع العرفي، فيما إذا كانت الرواية اشتملت على غرابة، شلون هذه يقول لا نسقط هذا المقطع من الرواية، وذلك فيما إذا عمل الأصحاب بها في هذا المقطع المتعارض يقول يمكن الأخذ فيها. نعم في حالة واحدة إلا إذا أدى للهجران، إلى هجران هذا المقطع، المقطع المرتبك أو
عند اضطراب المثل من أقلين.
نعم.
على كل حال هسه هذا أنا ما مراجع، كل نشوف شنو إيش يقصد السيد الخوي. هسه الآن من هالزاوية الذي ذكرناه قد يستشكل بأنه لماذا نقول بالتساقط وسقوط الحجية حتى لا يمكننا التمسك بالمدلول المشترك، بل أكو جمع عرفي، وإذا أكو جمع عرفي فالمدلول المتعارض فيه نأخذ بالجمع العرفي، وفي المدلول المشترك نأخذ به. هذا ما قد يقال، والجواب دفاعا عن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هو أنه إن كانت لدينا روايتان مستقلتان أمكن الجمع العرفي بهذا النحو وإبقاء الحجية على حالها. إن كانت هناك روايتان مستقلتان في إحداهما يقول هذا معدن فيه الخمس، وفي الآخر يقول مثل المعدن فيه الخمس، أو أساسا كبرويا حتى لو خرجنا من محل بحثنا بصورة عامة، متى ما كانت لدينا روايتان مستقلتان مقطع من إحدى الروايتين يتعارض مع مقطع من الرواية الأخرى، وبينهما مدلول مشترك، بين هذين المقطعين المتعارضين، وهما مقطعان من روايتين مستقلتين. إذا وجدنا جمعا عرفيا كان أحدهما مطلق والآخر مقيد، بعد لا تصل النوبة إلى التعارض، وبالتالي هم المقطع الذي فيه التعارض ينحل التعارض، وهم المدلول المشترك ما يمكن الأخذ به إذا كانت الروايتان مستقلتين. ولكن إذا كانت لدينا رواية واحدة وقع الإضطراب في نقلها، ونحن نعلم بأنه الصادر من الإمام إما هذا النقل أو ذاك النقل، بعد هنا لا يمكن الجمع العرفي بينهما حتى إذا كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، حتى الإطلاق والتقييد الذي هو من أوضح وجوه الجمع العرفي. أليس الإطلاق والتقييد حمل المطلق على المقيد من أوضح وجوه الجمع العرفي؟ إذا كان في أحد النقلين، إذا كانت الرواية واحدة لكن في أحد النقلين جاء المقطع المطرب فيه، جاء المقطع مطلقا وفي النقل الآخر جاء مقيدا، هنا هل يمكن القول بأنه نقيد، نحمل المطلق على المقيد ونعمل به ولا نسقطه؟ لا، ما يمكن، بل يسقط. ليش؟ لأنه إما هذا صادر أو ذاك، ما يمكن القول بأنهما كلاهما صادران لصحة سند هذا وصحة سند ذاك، نبني على أن هذا صادر ونبني على أن ذاك أيضا صادر، وبالتالي نجمع بينها جمعا عرفيا في الدلالة. ما يمكن القول هكذا، لأنه إما هذا صادر أو ذاك صادر، ما يمكن البناء على صدورهما معا على أساس حجية سنديهما معا حتى تصل النوبة إلى الجمع العرفي في الدلالة، حتى نقول بأنه نحمل المطلق على المقيد. إنما يمكن حمل المطلق على المقيد لو كان بالإمكان البناء على حجية سند هذا وسند ذاك معا كما في الروايتين المستقلتين. أما في الرواية الواحدة لا يمكن البناء على حجية سند كلا النقلين، لأنه إما هذا النقل صادر أو ذاك النقل صادر، ما يمكن التعبد بصدورهما معا حتى نجمع بينهما من بعدين بجمعا عرفيا. وما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه عندنا رواية واحدة، نقطع بأنها رواية واحدة، مو رواية الصدوق رواية أخرى، رواية الطوسي رواية أخرى، لا، الرواية هي الرواية، ولكن اضطراب في النقل، أحدهما نقل هذه الرواية بصيغة هذا معدن فيه الخمس، والآخر نقل الرواية بصيغة مثل المعدن فيه الخمس، وبالتالي هنا لا يمكن التمسك بالجمع العرفي. وإذا لم يمكن التمسك بالجمع العرفي إذن الحجية تسقط، الحجية تسقط بلحاظ المدلول المتعارض فيه، حتى وإن كان فيه جمع عرفي، هذا الجمع العرفي لا يؤخذ به لأنه أصلا إما هذا صادر أو ذاك، وبالتالي يسري هذا السقوط، سقوط الحجية إلى من؟ إلى المدلول المشترك التحليلي، لأنه مدلول لنفس هذا المقطع. فيتم كلامه أستاذنا الشهيد، هذا دفع الإشكال عما قاله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في بحث الجهة الأولى. وأما التكملة المختصرة لما جاء في الجهة الثانية حول أن العنوان الخاص الذي تعلق به وجوب الخمس هل هو عنوان المعدن أو هو عنوان الركاز، بناء على وجود الفرق بينهما، أما إذا اتحدا لا بأس به ماشي الحال، ولكن بناء على اختلافهما في المعنى فيقع الكلام في أن مادة الافتراق ماذا نصنع بها؟ هل نبني على أنها داخلة في هذا الوجوب الخمس الخاص، أو خارجة عن هذا الوجوب الخمس الخاص. فقال أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه إن أمكن التمسك بروايات الحصر، حصر عناوين الخمس بخمسة أو أربعة، عندئذ أمكن أن نقول هنا بأنه يقع التعارض بين ما رتب وجوب الخمس على عنوان المعدن وما رتب وجوب الخمس على عنوان الركاز، لأنه قد ثبت بروايات الحصر بأن هذين ليسا عنوانين مستقلين، لأنه إذا كان عنوانين مستقلين لزاد العدد عن العدد المحصور فيه في تلك الروايات. فتلك الروايات إن أمكن التمسك بها، إن كانت حجتان، فهي تثبت لنا بأنه ليس الركاز والمعدن كل منهما عنوان مستقل، وبالتالي إما المراد عنوان الركاز أو المراد عنوان المعدن، فإذا اختلفا ولو في مادة من جهة واحدة مو إلا من جهتين، مو إلا من وجه، حتى إذا عموم مطلق مادة افتراق من طرف واحد، مع ذلك نحتار في هذا، وبالتالي لابد من التقييد، نحمل المطلق على المقيد، بالتالي مادة الافتراق تخرج عن الحساب، ففي مادة الافتراق لا يمكن العمل بوجوب الخمس بالعنوان الخاص. نعم قد تدخل مادة الافتراق في العنوان العام مطلق الفائدة، لكن لا يمكن أن ندخل بعد أن نحمل المطلق على المقيد، بعد لا يمكن أن نحمل أن ندخل مادة الافتراق في هذا العنوان الخاص، بخلاف ما إذا قلنا بعدم إمكان التمسك بروايات الحاصر. إن لم يمكن التمسك بروايات الحاصر بالتالي نحتمل تعدد الحكم، نحتمل أن هناك وجوبان خاصان بعنوانين خاصين، وجوب خمس بالعنوان الخاص للمعدن ووجوب خمس بالعنوان الخاص للركاز، وإذا ورد هذا الاحتمال نتمسك بكليهما بعد التعارض يزول، نتمسك بكليهما مثل الفقير والفقير العادل إذا احتملنا تعدد الحكم، إذا احتملنا وجوب إكرام الفقير مطلقا بوجوب ووجوب إكرام الفقير العادل مستقلا بوجوب آخر، فيتأكد الوجوب في مادة الاجتماع وتبقى مادة الافتراق واجبة بأحد الوجوبين، لا بأس به. ما نحن في عمر راح يصير هالشكل، إذا أسقطنا روايات الحاصر بالتالي لا دليل على اتحاد وجوب الخمس، وحدة وجوب الخمس في الركاز والمعدن، فنحتمل تعدد الحكم، إذا احتملنا تعدد الحكم نأخذ بكليهما، نقول هم المعدن يجب فيه الخمس بعنوانه الخاص وهم الركاز يجب فيه الخمس بعنوانه الخاص، ومادة الافتراق تدخل في أحد العنوانين الخاصين. هذا ما قاله أستاذنا الشهيد، وهو طبعا يرجح هذا الخيار الثاني لأنه لا يؤمن بحجية روايات الحصر. أقول هنا لقائل أن يقول بأنه إذا كان الفرق بين معنى الركاز ومعنى المعدن فرقا بسيطا يحصل العلم أو الاطمئنان لوحدة الحكم فيهما. إذا كان الفرق بينهما فرقا شاسعا خب نحتمل أن يكون هذا يجب فيه الخمس وذاك يجب فيه الخمس، مثل الفرق بين الفقير والفقير العادل فرق شاسع. الفقراء كثير منهم ليسوا عدول، فالفقير بالإطلاق مع الفقير المقيد بالعدالة فرق كبير، ومن المعقول أن يكون هناك وجوبان للإكرام، وجوب لمطلق الفقير بملاك الفقر، ووجوب للفقير العادل بملاك الفقر المقترن بالعدالة بالذات، هذا معقول. أما إذا كان الفرق بينهما فرقا بسيطا، مادة الافتراق جدا قليل ونادر شاذ، إذا كانت مادة الافتراق شاذا كما لعله كذلك في بحثنا، لأنه متقاربان جدا معنى الركاز ومعنى المعدن، فإذا كانت مادة الافتراق نادرة جدا شاذة قد يحصل الاطمئنان بأن الشارع تبارك وتعالى لم يجعل وجوبا خاصا بهذا العنوان ووجوبا خاصا بذاك العنوان، لأن الفرق بينهما شاذ. فالشارع تبارك وتعالى إن كان يريد مادة الافتراق فيختار ذاك العنوان الأعم الذي شامل لذاك شامل لمادة الاجتماع، أما يأتي بكلا العنوانين هذا ندرة مادة الافتراق شاهد عرفا على أن المراد واحد غاية الأمر، وقع تسامح في الإشارة إلى مادة الافتراق في أحدهما تسامحا عبر بالتعبير الضيق، وفي الآخر عبر بالتعبير الأدق الذي يشمل مادة الاجتماع، يحصل عرفان اطمئنان بوحدة الحكم من دون حاجة إلى التمسك بروايات الحصر، حتى وإن لم نتمسك بروايات الحصر. أستاذنا شيء روايات الحصر أسقطها على أساس عدم صحة السند، ولكن نقول بأنه حتى إذا أسقطنا تلك الروايات بطريق آخر، إذا حصل الإطمئنان بوحدة الحكم هم نفس النتيجة نتوصل إليها، نتيجة أنه إذا كان متحدين في الحكم يقع التعارض، يقع التعارض بينهما، ومادة الافتراق وإن كانت شاذا تخرج عن الحساب. هذه تكملة على كلام أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه فيما جاء في الجهة الثانية. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.